بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي قدر الأقدار وكل شيء عنده بمقدار. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي ملأت الأقطار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم بدار الأبرار والنجاة من دار الأشرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نشر الخير والأنوار ورفع الشر والأقتار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فطوبى لمن قرن ذنبه بالاعتذار وتلافاه بالرجوع والاستغفار، والويل لمن أحكم عقد الإصرار وعاش حياة الأقتار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حذار عبد الله أن تكون ممن يقال فيهم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أيها المؤمنون، مع تجدد التقانات وتعاقب النوازل والمستجدات وتوسع دائرة التواصل والعلاقات، صارت الحاجة ملمة وماسة وشديدة إلى صفة عظيمة وإلى خلة جسيمة، ألا وهي عباد الله الحكمة. حديثي معكم في هذه اللحظات عن الحكمة، وما أدراكم ما الحكمة؟ الحكمة عباد الله أصلها من المنع، لأنها تمنع الإنسان من الشر وتقوده إلى الخير، ومن أدق حدودها هو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ولم ترد في كتاب الله عز وجل إلا على وجه الثناء والمدح والرفعة، ويختلف معناها باختلاف السباق والسياق. معاشر الموحدين، إن الحكمة صفة من صفات الله عز وجل، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، وهو أحكم الحاكمين. إن الله كان عليما حكيما. الحكمة عباد الله صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وردت في كتاب الله عز وجل هذه اللفظة مرارا وتكرارا، وردت بمعنى الموعظة، حكمة بالغة فما تغني النذر. وردت بمعنى النبوة في شأن سليمان عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وردت بمعنى الفهم والعلم في حق لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة. جاءت الحكمة بمعنى السنة، ويعلمكم الكتاب والحكمة. جاءت الحكمة في كتاب الله عز وجل بمعنى اللطف واليسر وحسن التعامل والرفق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الحكمة أيها الأحبة خلة عظيمة، لا تشترى لا بالمال ولا بالذهب ولا بالإبريز، إنما هي منحة إلهية، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وآتاه الحكمة فقد اكتنز جماع الخير وأبواب البر، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. عباد الله، كم نحتاج إلى الحكمة في أوج معترك الحياة وفي زخم هذا التغير المهول نحتاج إلى الحكمة في مواطن كثيرة، نحتاج إلى الحكمة في المجالس التي نجلسها، فليس كل ما يعرف يقال. وما أجمل الصمت في وقت الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثة، يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما أكثر القيل والقال في مجالس الناس. قال عبد الله بن مسعود نعم المجلس، المجلس الذي يذكر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت الرجل كثير الصمت يهرب من الناس فاطلبه فإنه يؤتى الحكمة. نحتاج إلى الحكمة في الخطوب وفي المدلهمات وفي النوازل وفي القضايا الكبار التي تنزل في الأمة، وكثير فيها يهرف فيها بما لا يعرف، وكثير من الناس في أوقات الفتن ينقل الكلام على علاته فيثير الغوغاء والدهماء ويثير البلابل والقلاقل في الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الحادثة العظيمة في صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا محمد اكتب بيننا وبينك كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب كتابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فهذه لا نعرفها، ولكن اكتب باسمك اللهم باسمك اللهم، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو يا محمد لو عرفناك رسولا ما قاتلناك وما صددناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لرسوله وإن كذبتموني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحه واكتب من محمد بن عبد الله، فقال علي بن أبي طالب والله لا أمحه لا أمحه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق، فقال بلى، فقال أليس على الباطل، فقال بلى، فقال على ما نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما ينزل حكم الله وحكم رسوله. فاعترض الصحابة في هذا الموقف لأنهم لم يدركوا مآلات الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له رؤية بعيدة، يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كم من المصالح التي سوف تتحقق لدعوة الإسلام، وفعلا تحققت هذه المصالح العظيمة، فقد كفوا شر الكفار وتفرغ أهل الإسلام للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصلح الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا عظيما. نحتاج إلى الدعوة، نحتاج إلى الحكمة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الدعوة إلى الله ليست عواطف فارغة وليست حماسات طائشة، وإنما هي دعوة وعبادة مقرونة بالعلم والحكمة، بالعلم والحكمة. انظر إلى موقف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف راعى قضية المصالح في إنكار المنكرات، لما كان مع أحد أصحابه ومروا على الإفرنج من الكفار وهم يشربون الخمر ويترنحون، فقال له صاحبه ألا تنكر عليهم يا شيخ، ألا تنكر على هؤلاء الذين يشربون الخمر، فقال شيخ الإسلام دعهم دعهم، فإنهم إذا استيقظوا وقاموا صبوا جام غضبهم على المسلمين تقتيلا وتشريدا. فكف شيخ الإسلام عن إنكار هذا المنكر حتى يسد باب منكر أعظم، فهم على شربهم للخمر على منكر، ولكنهم إن استيقظوا وكانوا في وعيهم فعلوا ما فعلوا في المسلمين من القتل والتشريد. فهذه الحكمة وهذه المصلحة، فينبغي على المندفع إذا رأى المنكر أن لا ينكر حتى ينظر إلى جانب المصالح والمفاسد التي هي مناط الشرع. كما قال الناظم: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نحتاج إلى الحكمة عباد الله في إصلاح الخلافات الزوجية، في تربية الأبناء. كم ممن نأى عن طريق الحكمة والرحمة في باب التربية وفي باب إصلاح الخلافات الزوجية، فأدى إلى ضياع الأبناء، وأدى إلى الطلاق، وأدى إلى التفكك الأسري. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. يقول أنس في صحيح الإمام البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أزواجه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي عند النبي صلى الله عليه وسلم بيد الخادم حتى كسرت الصحفة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم الصحفة المكسورة وجمع الطعام وحبس الخادم ودعا بصحفة جديدة من بيت التي هو عندها وأعطاه للخادم حتى يأخذه إلى بيت التي أرسلت هذه الصحفة. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مثار الغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغيرة صفة في النساء، فلم يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصلح الخطأ بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى رأس المفاخر، وهي الزاد لليوم الآخر. عباد الله، من المواطن أيضا التي نحتاج فيها إلى هذه الصفة الحكمة في إصلاح الأخطاء، فإن الخطأ طبيعة بشرية لا تنفك عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ. فينبغي على العاقل أن يقدر نوع الخطأ، وأن يستخدم الأسلوب الأمثل في علاج هذا الخطأ. وانظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بال الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في أثناء الصلاة، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يقول معاوية رضي الله عنه: فما رأيت معلما أحسن تعليما قبله ولا بعده منه، فما ضربني ولا كهرني ولا شتمني. وقال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأخطاء التي ربما لو وقعت في مجتمعنا لعظمها كثير من الناس، ولتعامل معها بتعامل النشاز لا يتوافق مع شرع الله عز وجل. ينبغي عباد الله أن نتحلى بهذه الخلة، أن نتصف بهذه الصفة، يتصف بها الراعي مع الرعية، يتصف بها الوالد مع ولده، يتصف بها المدرس مع تلميذه، يتصف بها الموظف مع مراجعيه. الكل يطبق هذه الصفة العظيمة، لأن الحكمة هي ضالة المؤمن. الحكمة هي الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ويسير بها ويرتسم بها ويجعلها الإنسان نبراسا في حياته. هذا، وصلوا وسلموا على خير البشرية وأزكى البرية، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوات ربي وتسليماته عليه.